أو كان الإنسان بعيدا عنه فلم يستيقظ لصلاة الفجر في هذا اليوم فلا شيء عليه. أما لو أن الإنسان تعمد ألا يستيقظ وقال لا أريد أن أقوم إلا بعد ما يحين وقت العمل، فإن هذا الإنسان آثم بهذا العمل، لأنه اختار لنفسه أن يتأخر عن الصلاة. وأما الأول فإنه اجتهد في تحصيل الصلاة في وقتها ولكن لم يحصل له ذلك بقدر الله تعالى، فلا لوم على الأول. وأما الثاني فهو مخطئ في عمله ومرتكب ذنبا بتعمده. أيضا لو أن إنسانا يقود سيارته بعد تأكده من إطاراتها ومقودها وكابحاتها ونحو ذلك، وفجأة اعترضه شخص في الطريق فحصل حادث، فإن هذا الإنسان لا ينسب إليه تعد في عمله ولا يقتص منه، لأن هذا العمل لا اختيار للإنسان فيه. وعلى هذا فلا يطالب بالقصاص. بينما لو أن إنسانا ترصد لشخص ولما رآه هجم عليه وقتله فإنه يقتل قصاصا لجنايته، فهو جان بعمله ويقتص منه. فهذا معتدي، والذي قبله يعتبر عمله لا اختيار له فيه فلا قصاص عليه. فلا بد للإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدبرهم، ولا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد، وجعل الإنسان فيه عقل لأجل أن يعرف الأمور ويختار منها الأصلح، وجعل له إرادة لأجل أن يختار منها من الأمور ما يناسبه. وإرادة الإنسان لا تصادم إرادة الله تبارك وتعالى، وإنما هي جزء منها وتابعة لها، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله. وأنت أيها العبد لك إرادة ومشيئة تميز بها ما تختاره وتتحمل مسؤولية فعلك، إن كان حسنا فإنك تثاب عليه، وإن كان سيئا فإنك تعاقب عليه، كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فنسب مشيئة للعبد ولكنها ضمن مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذه هي أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل تحل النافلة بعد أذان المغرب أم بعد صلاة المغرب؟ النافلة لا يمنع منها إلا وقت النهي، ووقت النهي بعد العصر وبعد الفجر، وحين يقوم قائم الظهيرة بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار مترين، وبعد العصر إلى غروب الشمس، وقبيل الزوال إلى انتهاء الزوال إلى تمام الزوال. هذه هي أوقات النهي التي لا تصلى فيها النوافل مطلقة. وأما في الحرم فإذا دخل الإنسان أو طاف فإنه يصلي ولو كان بعد العصر أو بعد صلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأما لعل قصد السائل هل هناك نافلة بين الأذان والإقامة، نقول نعم، إذا كان عند الإنسان متسع من الوقت بين الأذان والإقامة فإنه يصلي نافلة ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. يقول: أنا حجيت متمتعا وصمت 3 أيام في الحج وبقيت علي 7 أخرتها إلى هذا اليوم، وأريد أن أصومها متقطعة، فهل هناك شيء؟ نقول: لا شيء عليك، لكن لا تؤخرها، كلما أسرعت لأنها دين عليك، ينبغي للإنسان أن لا يؤخرها. يقول: ما حكم من أكل وهو صائم صوم تطوع واستمر على فطره إلى الليل؟ نقول: جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان صائما فقالت: إنه أهدي لنا حيث، فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فقدمته إليه فأكل منه وأفطر بهذا. يقول: أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ نقول: أما في جهة الإمام فهو الذي يلي الإمام، وأما في الجهات الثلاث الأخرى فيرى بعض أهل العلم أنه الأقرب إلى الكعبة، ويرى آخرون أنه الصف الذي يحاذي الصف الذي خلف الإمام. وعلى كل فكل ذلك خير إن شاء الله، لكن الأحوط أن يكون الذي يحاذي خلف الإمام الصف الذي خلف الإمام، امتداد الصف الذي خلف الإمام في الجهات الثلاث هو الصف الأول. وربما يسأل بعضكم: وما هو حال التي أمامهم؟ نقول: هذه كمن يصلي على يمين الإمام. هذا إنسان يقول: قدمت يوم 7 من شهر ذي الحجة بعمرة وطفت وسعيت وحلقت ثم تحللت وأحرمت في اليوم 8 وقدمت الطواف والسعي ثم ذهبت إلى منى وصليت 5 فرائض ووقفت في عرفة إلى غروب الشمس ثم مزدلفة وصليت المغرب ثم رميت الجمرة في العقبة وحلقت وذبحت الهدية ثم إلى مكة وطفت ولم أسعى لأنني قدمت السعي، فما الحكم؟ الحكم أن السعي باق عليك، لأنك لست قارنا ولا مفردا وإنما متمتع، فالمتمتع يؤدي العمرة مستقلة وقد أديتها، والحج يحتاج إلى سعي وأنت لم تسعى للحج، فما تزال باق عليك السعي، وإن حصل بينك وبين زوجتك وقاع في هذه المدة فعليك ذبح شاة. فإذا كنت موجودا هنا تسعى، وإن كان غير موجود فإنه يأتي محرما بعمرة وبعد أن ينتهي من عمرته يسعى لحجه السابق، وعليه ذبح شاة إن واقع أهله. هذا يقول إنسان جاء مع النقل الجماعي وسأل السائق هل يقف في الميقات، فقال لا، وأنه أحرم قبل الميقات فهل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، لكنك تركت الأفضل، فالأفضل أن الإنسان يحرم من الميقات، وإذا أنك أحرمت احتياطا قبل وصولك للميقات بقليل فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول الإنسان الذي يطوف طواف الوداع وهو معتمر هل هو بملابس الإحرام أم بملابسه العادية؟ نقول لا، بل بملابسه العادية. يقول ما حكم العمل في البنوك الاستثمارية وفوائد البنوك، حلال أم حرام؟ نقول البنوك التي استثمارها استثمارا شرعيا، بمعنى أنها تتدخل في صفقات تجارية أو تنمية أموالها عن طريق بناء أو مزارع أو مصانع ونحو ذلك وتنمي أموالها بهذه الطريق، هذه لا بأس بها. أما ما يكون عن طريق الأعمال الربوية فهذه محرمة، والعمل فيها إعانة لأصحابها على الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء، فالكاتب والشهود استحقوا اللعن، وهم ليسوا آكلين للربا ولا موكلين له، ولكنهم أيد مساعدة في توثيق الربا، والمرابي إذا لم يجد أحدا يوثق معاملته امتنع عنه، بينما إذا وجد من يعينه على معاملته بكتابة أو توثيق أو شهادة فإنه يستمر في عمله. فالشارع لعن الكاتب والشهود وهم أجانب من العملية، لأنهم وسائل توثيق للعملية الربوية. وفوائد البنوك ربا، فهي من الأموال المحرمة، وكما مر بنا أن الربا من كبائر الذنوب ومن المسائل التي توعد الله تعالى أصحابها بالحرب، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا أو يعمل مع المرابي. كثير من الأسئلة مكرر، رجل احتاج إلى مال فأخذ من أخته زكاة مالها، وكان هو وإخوانه قد تبرعوا لأختهم بجزء من هذا المال، هل هذا الفعل صحيح؟ الزكاة لا تحل إلا للفقير، والظاهر من سؤال السائل أن هذا ليس فقيرا، وإنما هو احتاج المال في ظرف من الظروف، فلا ينطبق عليه في هذا الوصف أنه من الفقراء، فلا تحل له الزكاة فيما يظهر من سؤال السائل. يقول إنسان جاء إلى مكة غير محرم يريد الصلاة بالحرم وصلى المغرب وينوي أن يطوف بالكعبة، فهل يجوز تأخير الطواف إلى ما بعد صلاة العشاء؟ نقول نعم لا بأس بهذا. هذا يقول إنسان أخر الوتر ولم يستيقظ آخر الليل، وعند قيامه كان الفجر قد أذن، فكيف يصليها؟ نقول يصليها شفعا ضحى، بعد ارتفاع الشمس يصليها شفعا لا وترا. إذا كان عادته أن يصلي الوتر في الليل 3 ركعات يصليها في الضحى 4، إذا كان عادته يصليها في الليل 11 ركعة يصليها في الضحى 16. هذا يسأل يقول إنسان أدى العمرة ويريد أن يؤدي العمرة ثانية، فما حكم ذلك له أو لوالديه أو لأقاربه؟ الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة من مكة من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا ولم يرغب فيه، لكن لو عمل هذا جاز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة فدل على جوازه وعلى عدم فضيلته. يقول هل يجوز الطواف على نية المتوفى، يعني يقوم أحد أقاربه بالطواف عنه؟ نقول لم يرد أن الإنسان يطوف عن غيره، وإنما الوارد هو أن الإنسان يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، فهذه هي العبادة التي تدخلها النيابة. أما الطواف عن غيره فلم يرد في ذلك دليل عليه. هذا يقول إنسان جاء إلى مكة غير ناوي للعمرة وإنما للبحث عن سكن بها في شهر رمضان، ولما رأى الناس في الحرم ساقت نفسه إلى أن يأتي بعمرة، فمن أين يحرم؟ نقول يحرم من أدنى الحل، من التنعيم أو من عرفات أو نحوها، لأن ميقاته ميقات أهل مكة حينئذ، وهو لم ينشئ العمرة قبل مجيئه. أما لو كان في نيته العمرة قبل أن يأتي لا فإنه إذا أراد أن يأتي بعمره يلزم أن يعود إلى الميقات الذي مر به. هذا سائل يسأل يقول ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ المرأة عورة ومطلوب منها الستر وغض البصر وعدم تعريض نفسها للفتنة، وقيادتها للسيارة يتنافى مع هذا الأمر، يعرضها للتبرج ويعرضها للابتذال ويعرضها لمضايقة الفساق وإذائهم لها، ولو حصل لها عطل في السيارة في مكان نائي لتكالبت عليها الذئاب. والله جل وعلا احترم المرأة وصانها، ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجته قد ذهبت حاجة وهو قد اكتتب في غزوة كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. هذه امرأة ذهبت مع الحجاج، وهذا رجل ذهب للغزو، وأولئك القوم صحابة، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اكتتب في الغزو أن يلغي هذا الأمر ويذهب للمحافظة على زوجته التي ذهبت لتؤدي عبادة مع عباد ومع الجيل والرعيل الأول الفاضل. فما بالكم بحال أهل هذا الزمان وكثرة السباع والوحوش البشرية وضعف الإيمان في نفوس النساء. والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وزينة المرأة في ملامح وجهها، وهذه يمكن المرأة أن تخفيها ولا تظهر إلا بإظهار، ولهذا فرق الشارع بين زينتين، زينة يمكن إخفاؤها وزينة لا يمكن إخفاؤها. فالزينة التي لا يمكن إخفاؤها وتبدو دائما ظاهرة هذه لا حرج على المرأة في بدوها، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كالطول والبدانة ونحو ذلك، وأما ما يمكنها إخفاؤها فإنه يلزمها، فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم ونحوهم ممن ذكرهم في الآية. فزينة المرأة في وجهها وكفيها ونحو ذلك هذا مما يجب عليها إخفاؤه، وإذا أرادت أن تقود سيارة أو نحوها فإن هذا يجعلها تكشف عن وجهها لتعرف من أمامها حتى لا تهلك الناس. وكما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وها هم اليهود الآن في زماننا هذا إذا أرادوا إفساد شعب من الشعوب غزوه بتبرج النساء وحاولوا نشر الرذيلة عن طريق اختلاط الرجال بالنساء وعن طريق تبرج النساء ومخالطتهن للرجال متبرجات. هذا هو منشأ الفساد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فليتنبه لهذا وليعلم أن الذين يدعون لمثل هذه الأمور إنما قصدهم إفساد المجتمع وتضييعه كغيره من الشعوب الأخرى التي ضاعت لما أنه انتشر في هذا الأمر. يقول: ما رأيك في من يتعمد أن لا يقوم لصلاة الفجر إلا حين أن يذهب إلى عمله؟ هذا لا شك أنه على خطر عظيم وأنه يخشى عليه، يخشى عليه الضلال، لأن الإنسان الذي لا يبالي بذلك لم يبالي بما يترتب عليه من عقوبة، ويفضل إلصاق رأسه على الوسادة على ما يحصله من متعة في ذلك على ما يواجهه من آلام وعذاب في حر النار. والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروها قالوا: يؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها عن وقتها. والله تعالى يقول: ويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة وإنما هو للمصلين، لكنهم عن صلاتهم ساهون. وويل هو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد هذا الأمر وهو يفسخ بهذا الأمر وهو على خطر عظيم. يقول: قراءة القرآن في الطواف هل تجوز؟ نقول: نعم، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا وهو أفضل الذكر، فكونك تشتغل في المطاف أو في المسعى بقراءة القرآن هذا من أفضل الأعمال، وإن اشتغلت بالتسبيح والتهليل والتكبير أو اشتغلت بالدعاء والمناجات فكل هذه الأعمال فاضلة. يقول: رجل جاهل بالحكم ارتدى المخيط بعد إحرامه بالعمرة ثم خلعه عندما عرف أن هذا لا يجوز وارتدى ملابس الإحرام وأكمل عمرته، فهل عليه شيء؟ نقول: إذا كان خلع ملابسه المخيطة بعد علمه مباشرة فلا شيء عليه إن شاء الله، ويعذر بسبب الجهل. يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو بعد صلاة الصبح؟ نقول: نعم، الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا مشروع في كل صلاة، بعد الصلاة بعد أن يسلم الإنسان يقول يستغفر الله تعالى 3 مرات ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكرر هذا بعد المغرب والفجر 10 وبعد الأوقات 3 الأخرى مرة وإن زاد فحسن، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم المعوذتين سورة الإخلاص والمعوذتين، وإن دعا بعد ذلك بما أحب فإن هذا كله من الأعمال الفاضلة إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.